كان البحث في الجهة الخامسة في الفرق بين السيرتين، قلنا أن هناك فروقا بين السيرة المتشرعية والسيرة القرائية، يعني السيرة المتشرعة وعملهم في دائرة الأحكام الشرعية، سيرة العقلاء واعتقاداتهم العقلائية وطباعهم العقلائية. أهم الفروق منها ما أشرنا إليه الآن من أن السيرة المتشرعية لا تحتاج إلى القسم الثاني والأمر الثاني من الأمرين المتقدمين، أي لا يحتاج استدلال بها إلى إثبات الإمضاء من خلال عدم الرد، لأن السيرة المتشرعة لنفسها تكون كاشفة كما قلنا عن موقف الشارع وعن نظر الشارع كشفا علميا بل بشكل معلول، يعني كثير، لأن هذه السيرة إما ناشئة من نظر الشارع كما فيما إذا لم يكن لها منشأ غير رأي الشارع وحكم الشارع، كما إذا كان في مورد لم يكن في ذلك المورد اعتقاد أو طبع خلائي يقتضي ذلك، كما في أكثر السير المتشرعية في تفاصيل بعض العبادات والأحكام الأعمال الشرعية التي قد تحتكم الشارع من خلال السيرة على الإخبار، مثلا في صلاة الخوف والإخلاق والجهد في صلاة العشاءين، السيرة على الكلام بالإقامة مثلا أو الكلام بالسورة كاملة بعض الأحيان، مثل هذه السير سير متشرعية بحتة معلولة بنور الشارع، فهي بنفسها تكشف عن الحكم الشرعي من باب كشف المعلول عن علته. أو كانت السيرة المتشرعية يمكن أن يتم في موردها احتجاج عقلائي بحيث أن المتشرعة تأثروا بطبعهم العقلائي، لكن مع ذلك يكشف ذلك عن نظر الشارع باعتبار العادي احتمال أن هؤلاء المتشرعة غفلوا من أن يسأل الشارع عن حكم هذه المسألة وعملوا بالمسائل الشرعية لذلك. هذا أمر غير محتمل يحصل، لكن هذا كما في السيرة على قضية الظهورات وقضية أخبار الثقات، فإن المتشرع لا إشكال أنهم يراجع حالهم، أنهم كانوا يعملون بالروايات ويعملون بالظهورات ويعملون بأخبار الثقات، وهذا في أحكامهم الشرعية كانوا يعملون لذلك، وحينئذ احتمال أن هؤلاء غفلوا عن الحكم الشرعي وعن احتمال أن يكون النظر الشرعي مخالفا مع النظر العقلائي، هذا الاحتمال نفيا ولا مخطوع العدم. ولو فرض انه جاء هذا الاحتمال فاحتمال ان يكون هناك ردعون ومع ذلك هؤلاء التزموا بذلك هذا الاحتمال منفيا، كيف يمكن ان يكون هناك ردعون ومع ذلك لم تتغير سيرتهم وعملهم المتشرعين في دائره فيكون تشكم في هذه السير المتشرعية المعنى الأول الذي سميناه بالمعنى الخاص أو المعنى الثاني الذي سميناه بالمعنى العام، يشكمهما يكون عن الحكم الشرعي تشكم علميا واضحا لا يحتاج إلى إثبات عدم الرد من خلال مراجعة الروايات والفتاوى وعدم وجود ما يدل على الرد مثلا في هذا، وهذا بخلاف سيرة العقلاء الاعتقاد العقلائي الذي يعمل بها العقلاء في دائرة أغراضهم ولا يعلم أن المتشرع عملوا بها في دائرة الأحكام الشرعية أو لا، مثل هذه الاعتقادات إثبات موافقة الشارع لها يحتاج إلى إكشاف الإمضاء من خلال عدم الرد فيما بأيدينا من الروايات. إذن فهذا فرق أول بين السيرتين، أن سيرة المتشرع لا تحتاج إلى الحكم الثاني، سيرة العقلاء تحتاج إلى الحكم الثاني. الفرق الثاني أن سيرة المتشرعة لا بد في الركن الأول، يعني في إثبات معاصرتها لزمان المعصوم، إثبات أن المتشرعة في عصر المعصومين كانوا يعملون هذا العمل المتشرعي، وإلا المتشرعة اليوم لو كانوا يعملون هذا وقته لا يكفي، إذ لعل هذا الارتكاب المتشرعي نشأ من فتاوى الفقهاء الاجتهادية وتقليد المتشرعة لهؤلاء الفقهاء، لا بد من إحراز وقوع العمل من خلال المتشرعات دائرة الأحكام الشرعية المباشرة في التسيرة في زمن المعصومين لكي تكون سيرة متشرعية متولدة ومعلولة لحكم المعصوم. وأما السيرة العقلائية، سيرة العقلاء لا يشترط في كاشفيتها وفي حجيتها وكاشفيتها الشرعي ونظر الشارع، لا يشترط إثبات عمل العقلاء في زمن الشارع بالمصادر في التفسيرات في دائرة الأحكام الشرعية. يكفي أن يثبت أن الاعتقاد العقلائي والطبع العقلائي كان ذلك، سواء أحرزنا وقوع العمل بهذا الطبع العقلائي والاعتقاد العقلائي في دائرة الأحكام الشرعية في زمن الشارع أم لم نحرز ذلك. إحراز الطبع العقلائي والنكتة العقلائية كافية لإثبات موافقة نظر الشارع بعد ظن الركن الثاني، فإن وجود الارتكاز العقلائي والطبع العقلائي والقانون العقلائي على شيئين، ولو فرض أننا لم نحرز أن عقلاء أصحاب العلم عملوا بهذا في دائرة الأحكام الشرعية أو لم يعملوا، نفس إحراز وجود هذا الارتكاز والنكتة والطبع العقلائي مع عدم الرادق يكفي لإثبات الإنكار، لأن الشارع لو لم يكن راضيا إن لم كان عليه أن يدع لأن وجود الارتكاز والطابع لدى العقلاء وإن لم يقع بالفعل عملا به في دائرة الأحكام الشرعية يشكل خطرا على الأضرار الشرعية لا محالة، ويوجب أنه يوما ما هؤلاء العقلاء لو وجد موضوع مثلا في دائرة الأحكام الشرعية يعملون بارتكازهم وبطبعهم، فلو كان هذا الطبع العقلائي غير مطلوب غير مقبول لدى الشارع لكان يردع الشارع عن ذلك فالطبر منه الرادع لا مقالة، فحيث لم يصدر رجعون استكشف من هذا الرادع أن الشارع قد أنضط هذا الارتكاز، فتكون السيرة العقلائية أخف من هذه الناحية، إثباتها أخف، لا يحتاج إلى إثبات عمل العقلاء لتلك بذلك الطبع والارتكاز في دائرة الأحكام الشرعية، يكفي أن نثبت أن العقلاء لهم مثل هذا الارتكاز ولهم مثل هذا الطبع ولو في دائرة أحكامهم أضرارهم التشريعية، هذا يكفي وحده لإثبات الإنضاء ولا يحتاج إلى إثبات أكثر من هذا المحتوى. خلاف سيرة المتشرعة لا بد من إثبات أنه يوجد عملا من كلمة المتشرعة في دائرة تلك الأحكام الشرعية، مثلا بالجهل في صلاة الظهر أو في يوم الجمعة أو بالإخفاء في صلاة الظهر. إذن هذا أيضا فرق من هذا الجانب بين السيرتين، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. من جملة الفروق بين السيرتين أن السيرة العقلائية يكون مجال العمل بها والاستفادة منها أكثر وأنفع في الفقه والأصول الفقهية من سيرة المتشرعات، بمعنى أن سيرة العقلاء دائرتها ودائرة مواردها أوسع بكثير من سيرة المتشرعات، كما أن أقسامها أيضا متنوعة كما أشرنا فيما سبق، فإن سيرة العقلاء قد تكون منفحة لموضوع الحكم الشرعي وقد تكون منفحة للحضور ومؤثرة على إيجاد الظهورات في الخطابات الشرعية بحيث يوسع من دلالة دليلين أو يضيق من دلالة دليلين أو يؤول من دلالة لغوية لدليل إلى مدلول آخر عرفي، هذه كانت أمور تتحقق بسيرة العقلاء والسيرة العرفية والمناسبات والخطابات والطباع العرفية، فتكون سيرة العقلاء دائما لها حالة التأثير وحالة التأثير على الخطابات الشرعية أو على موضوعات الخطابات الشرعية بخلاف سيرة المتشرعات، خصوصا سيرة المتشرعات بالمعنى الأخص الذي يكون بالعكس معلولا للخطاب الشرعي ومعلولا للنور الشرعي لا أنه مؤثرا على الخطاب الشرعي. إذا ومن هنا نرى أن سيرة أن مجال استدلال الفقهي بالسيرة العقلائية مجالات واسعة وعديدة في أبواب الفقهية والأصولية في موارد كثيرة يستدل الفقهاء بسيرة العقلاء، ما أكثر استدلال الفقهاء سيرة العقلاء، إما السيرة لإثبات أصل الفوق وكبرى الفوق كما في باب المعاملات كما في باب المسائل الأصولية التي تدل فيها الفقهاء الأصوليون بالسيرة حجية الحضور حجية ثلاث خبر الكفاية، والقواعد الفقهية التي استدل في أكثرها مصيرة الأخلاقية من جهة الياس قول الياس هكذا. فهذا السير المشارع في الأصول أو في السير الملقحة للموضوع، أيضا يكثر الاستدلال السير الملقحة لموضوع الحكم الفرعي أو لموضوع الظهور لموضوع الحكم الأصولي الذي هو عبارة عن الظهور كثيرا ما في الفقه في الاستدلالات الأصولية والظهورات والخطابات. قد يخالف الظهور اللفظي الواقعي اعتمادا على مناسبة واحتفال وسيرة عقلائية. مجال الاستدلال بالسيرة العقلائية مجال موسع ومجال واسع بخلاف السيرة الشرعية، هذا أيضا فرق آخر بين السيرتين. من الفروق بين السيرتين أن السيرة العقلائية أن السيرة المتشرعية غالبا ما تكون السيرة المتشرعية في موردها يوجد دليل وخطاب ودليل شرعي على ذلك الفرق حتى لو لا تفسيرات. باعتبار أن السيرة بخلاف السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية بالحال حتى تماما يكون الاستفادة منها غالبا في الموارد التي لا يكون فيها أدلة تأسيسية على التخلف، وهذا أيضا يؤدي إلى أهمية أخرى في السيرة العقلائية على السيرة المتشرعية في مجال الاستنباط والاستدلال الفقهي، أن الاستدلال للسيرة المتشرعة غالبا الفقيه يكون مستغنيا عنه وإعراض الاستدلال بالسيرة العقلائية، فإن الفقيه يحتاج إليها لا يمكنه الاستغناء عنها في الموارد التي يستدل بها، حيث لو لها لاختل الاستنباط واختلفت النتيجة بخلاف السيرة المتشرعة. والوجه فيها أيضا واضح، وهو أن السيرة المتشرعة غالبا بكونها معلولة لخطابات الشارع، إذن في ذلك المورد توجد خطابات، إذ من المستبعد أن تكون كل تلك الخطابات التي وردت في تلك المسألة والتي أدت إلى إيجاد تلك الشارع كلها زويت عنا وخفيت علينا ولم يصل منها شيء إلينا حتى نستبعد. ولهذا في موارد السير المتشرعية بالمعنى الأخص بالخصوص السير المتشرعية التي تكون معلولة بنظر الشارع ولحكم الشارع غالبا ما توجد أدلة أخرى من روايات أو من إجماع على الأقل أو آية قرآنية تدل على ذلك، بخلاف سيرة المتشرعية سيرة العقلاء التي يستدل في الموارد المختلفة المتنوعة. هناك يكون كل الاعتماد منحصرا على تلك السيرة وحدوث تلك السيرة، ولا يوجد في موردها عادة أدلة أخرى إلا أدلة إنضائية كلية عامة يكون مدلولها تابعا لمدلول السيرة العقلائية وحدودها وحدود دلالاتها وحدود دلالات السيرة المنبانة العقلائية. إذا هذا أيضا من نقاط الفرق المهمة بين السيرتين والتي تعطي أهمية لسيرة العقلاء على سيرة المتشرعة. فرق آخر يمكن أن يذكر هنا أن سيرة المتشرعة يكون إثباتها أصعب من إثبات سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء يكون إثباتها عادة أسهل من إثبات السيرة المتشرعية، لأن سيرة المتشرعة كما أشرنا الحجة والدليل الكاشف منها السيرة المعاصرة لزمن المعصومين، وهذا إثباته يكون الآن صعبا لأن المتشرع اليوم لا يمكن أن يكون عمله دليلا على أن هذا العمل كان موجودا جدا المتشرع في زمن المعصوم، بل لعل هذا الارتكاب والارتكاب نشأ من تجاوز الارتكاب، لأن المتشرع ملتزمين أيضا بتجاوز الارتكاب، فإذا تبدلت تجاوز الارتكاب أو جاء احتمال التبدل في تجاوز الارتكاب فلعل هذه السيرة التي نجدها اليوم نشأ من هذه الفتوى وليس ناشئة من قبيل السيرة المتشرعية اليوم على طهار على اعتصام ما إلا هذه السيرة. لا إشكال في أنها تكون عادلة بمعنى سيرة متأثرة بالفتاوى، حيث أن من ضمن المحقق والعلامة فيما بعد أكثر مشهور الفقهاء في اعتصام ما إلا انعقد السيرة المتشرعة على اعتصام ما إلا، وهذه هذه السيرة لا تفيد لنا شيئا، لا بد من إثبات السيرة لدى المتشرع في زمن المعصوم، وهذا يكون إثباته صعبا ليس سهلا دائما، إحراز أن المتشرع في زمن المعصومين كانوا في هذه المسألة يلتزمون جميعا بهذا الالتزام. قد يحصل لا أقول أنه ممتنع، لكنه ليس أمرا سهلا يحتاج إلى تتبع ومراجعة التاريخ والروايات وألسنة الروايات فتاوى العلماء والمسائل من هذا القبيل. فقد يحصل المنوط لإنهان بالسيرة، وقد لا يحصل المتشجع شيء من هذا القبيل. بخلاف سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء لكون نقاطها نقاط عقلية أو عقلائية جذورها موجودة في فطرة كل عاقل وفي فلسفة ذلك كل عاقل، يكون استكشاف هذه السيرات العقلائية أسهل بحثه بمراجعة العاقل والنقاط التي يستحسنها العاقل بمراجعة أوضاع العقلاء المعاصرة. فإن الأوضاع الفعلية والعقلاء ليس الأوضاع نشأت من التقليد بهذا المعنى كما لدى المتشرعات. فإذا كان هناك اتصال عقلائي عام من اليوم معاش في كل المجتمعات، استكشف بشكل واضح ان هذا الاتفاق كان ثابتا في لحظه من الشارع الايراني. اثبات امتداد هذه السير العقلائيه اليوم لزمن المعصوم لزمن الشارع في كثير من الموارد يكون اسهل. القدره على هذا الاثبات اثبات الركن الاول يكون اسهل على الحقيقه من سيره المتشرعه امام المتشرعه. هذه مهم النقاط التي يمكن ان يذكر تلك الفرق بين السيرتين والتي على أساسها تبرز أهمية السيرة العقلائية بالخصوص بالمعنى العام. الشامل السيرة المتشرعية بالمعنى العام والسيرة العقلائية بالمعنى الأخر. السيرة العقلائية بهذا المعنى الاهتمام بها من قبل المسؤولين والفقراء ضروري جدا لهذه الأهمية التي أشرنا إليها والخصوصيات التي موجودة في هذه السيرة. والذي لتنقيح هذا البحث وترتيب قواعد وروابط العمل بالسيرة وخلفية السيرة وفاشلية السيرة ربما تنحل أكثر المشكلات التي أشرنا فيها في الأبحاث السابقة أنها مشكلات تنتظر اليوم في الجمهورية الإسلامية بين الباحثين والمفكرين والعلماء في مسألة تطور الفقه وكيفية هذا التطور وتأثر الفقه والعناصر الجديدة في مسألة الاستنباط الزمان والمكان والمسائل الأخرى. بمراجعة هذا البحث وتنقيح وتعميق ما ذكر فيه من الأمور لنا هذا النزاع وهذا الخلاف والبحث الذي مطروح اليوم يكون الموقف من هو بحمد ويتبع حينئذ كيف أنه يمكن التوفيق بين النظريتين بلا أن نقع في مشكلة أصلاً في صدار مع نظام الاستنباط المقبولة والمتفق على خصوصها ولماء الأصول والشيء من خليل. فلا نأخذ عن هذه الأصول وقواعد الاستنباط وأسس الاستنباط الصحيحة والفنية التي أسسها علماؤنا وفقهاؤنا فانبثلنا أسرارهم وفي نفس الوقت نستفيد من كل النقاط الاقتصادية والعقلائية الجديدة بإرجاع كل نقطة إلى مبناه وإلى أصله المؤسس من قبل العلماء من خلال المسؤولين والمرافقة هم من دون أن نقع في تناقضا في ذلك. فيحفظ الجانب التطوري والخروج عن التحجر بحسب التعبيرات الدارجة، يحفظ هذا الجانب من دون أن يكون هناك نقضا وخروجا على قواعد الاستنباط وقواعد وأصول الاستنباط الصحيح الذي نحن مقيدون به من ناحية علمية وفقهية وأصولية. هذا خلاصة ما ينبغي أن نقال حول هذا. بعد هذا يقع البحث في الحجج حجية الظهور. إننا قلنا فيما سبق أننا نقدم البحث عن حجية السيرات مع أن البحث الأصولي في هذا الموضع إنما هو حجية الظهور باعتبار أهمية في هذا البحث. الظهور لا إشكال أصوليا وفقهيا في خصوصيته، لم يناقش أحد في خصوصيته، وهذا البحث بحث صناعي فقط لا عملي، وإلا من الناحية العملية لا شك في خصوصية الظهور. وإنما المهم تخريج هذه الخصوصية تخريجا صناعيا أصوليا. المهم الدليل على حجية الظهور بعد وضوح أن الظهور ليس له حجية ذاتية، لأن الظهور ليس قطعا، ليست دلالته دلالة قطعية بل ولا إطمئنانية. كثيرا ما تكون الظهورات دلالة ظنية، بل بعضها أخف من الظنية، خصوصا في الظهورات الإضافات الشرعية التي يكثر فيها المخصصات والمقيدات والقرائن المنفصلة، حتى قيل ما من عام إلا وتدخل. فمثل هذه الدلالات من الواضح أنه لا يحكم منها ظن في كثير من الأحيان شخصي ظن من أن يخفت إثنان أو يثنان. إذن سيحتاج الكلية إلى جية تعبدية وإلا بحفظية. كان في هذا الظروف لا يكون الإثنان ما لم يبلغ اليقين أو الإثنان الذي هو حجة العقلائية مباشرة عن الفين. مهم الدليل على الحجية للظروف عبارة عن أسيرة عملية، فإنه لا يوجد أدلة لفظية على الحجية، ولو الضرب وجود أدلة لفظية فهي أيضا ظهورات، لا يمكن الاستدلال بالظهور على حجية الظهور، هذا دور هذا مصادرة. ولهذا سوف يكون مهم الدليل السيرة العقلائية. نعم قد يمكن أن نثبت حجية بعض مراتب الظهورات الخفيفة بدليل لفظي له ظهور طويل، وهذا أمر آخر قد نتعرض له في أثناء الأحفاظ، بحيث يكون ذات الظهور مقطوع الحجية على كل حال، والشك في حجية الظهور بالمثلة الضعيفة كما بالظهورات التي تنشأ في الدلالات في دلالات خطاب شخص يعتمد القرائن المنفصلة، يكون مبناه على اعتماد القرائن المنفصلة كثيرا، فإن مثل هذه الظهورات قد تكون ظهورات خفيفة، يعني الظهورات لا يحصل فيها كما أشرنا ظنا في أكثر الأحيان. فإذا شكت في حجية مثلة من مراتب الظهورات الضعيفة يمكن أن الاستدلال على حجية هذه المرتبة بدليل فيه ظهور، لكن ذاك الظهور من النوع المؤكد الذي مثلا إما نقص أو اطمئنان أو ظهور قوي داخل في القدر المتيقن في حجية الظهورات. وأنا أختم إذن فمهم الدليل على الحجية حجية الظهورات عبارة عن السيرة العمليات. ومن هنا استدل الأصوليون أيضا في مقام الإثبات الحجية الظهور بالسيرة العملية المباشرة عنها. والسيرة العملية على العمل بالظهور يمكن تارة أن تقرر بعنوان السيرة المتشرعة، الأخرى بعنوان سيرة العقلاء. أما تقريب السيرة المتشرعية على العمل بالظهور فباعتبار أننا نجد أن المصحاب الأئمان كانوا يعملون بالظهورات في دائرة أحكام الشرعية وتعاليم الشرعية. من يراجع تاريخ الروايات تاريخ الفقه والحديث يجد أن عمل أصحاب الأئمان ما كان على أساس الظهورات وعلى أساس تعبد احتجاج بهذا الظهور على الإمام أو على الشخص المكلف الذي خالف ظهور الظهورات، وهذا أمر واضح لمن يراجع تاريخ الفتح والرسول، ويمكن إثباته يعني إثبات وجود هذه السيرة المتشرعية في عصر المعصوم بالوجه الخامس من الوجوه الخمسة المتقدمة، من أن هذا الحق هذه الطريقة وهي العمل بالظهورات حتما كانت موجودة في زمن المعصومين، إذ لو لم تكن وكانت هناك طريقة أخرى لم حقق ذلك يقينا، لأن هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن أن تبقى بلا طريقة، فإن المتشرع قطعا لم يكن يمكنهم أن يصلوا إلى مرادات الشارع بالوصول القطعي الجزمي، فإن هذا متعذر عليهم كما هو متعذر علينا حتى لمن كان معاصرا للمعصومين وفي بلد المعصوم وليس للمعصوم، فإن دلالات خطابات المعصومين إذا لم تكن قطعية وإنما دلالات ظنية، بل أقل من الظنية، لما أشرنا إلى أن خطابات المعصومين بالخصوص تختلف حتى عن خطابات العرف، لأنها كثيرا ما كانت تعتمد على القرائن المنفصلة، ولم يكن من ديدنهم أن يبينوا كل الأحكام الشرعية في مجلس واحد، وإنما كان ديدنهم على العكس، على التدريج في مقام والتدرج في مقام بيان الأحكام الشرعية، واعتماد قرينة منفصلة في مكان سوف تظهر في مكان آخر في زمان آخر من شخص آخر، لا تصادر من النبي هذا صادر من الإمام، لا تصادر من الإمام الأول هذا يصدر من الإمام الثامن، من الإمام التاسع، من الإمام العاشر المقيد المفصل، يتأخر سنين طويلة، وهذا شيء كان معلوما واضحا لدى الناس جميعا والمتشجعات. إذن حتى الشخص الذي كان معاصرا مع المعصوم وفي بيت المعصوم ويخلف عن الفقه الشرعي لم يكن عادة يمكنه أن يصل إلى القطع إلى ظهور قطعي ليس فيه عليه قرين على خلاف تصدر من الإمام الآخر أو من المجلس الآخر. إذن فهؤلاء لا محالة كانوا يعملون بالضرورات. فلو كانت لديهم طريقة أخرى غير العمل بهذه الضرورات ونقض ظاهر كلام الإمام، حلول كلامه، إطلاق خطابه، المعنى الحقيقي للفظ الذي استعمله، لولا أنهم كانوا يبنون على حجية هذه الضرورات والعمل بها، ومن خلالها كانوا يتعلمون الأحكام الشرعية ويتعبدون بها وينقلونها إلى الآخرين، لو كانت هناك طريقة أخرى حتى كان هذا الطريق جزما ويقينا، لأن هذه كما قلنا مسألة على كل حال هؤلاء كان محل ابتدائهم الأساسي والأصلي في كل حياتهم وأمرهم المذهبي والفقهي. فلو كانت طريقة أخرى غير الظهور وكان المعصوم لا يرضى بطريقة حجية الشهورات والعمل بالشهورات لانعكست تلك الطريقة، وكانت تلك الطريقة محل هذه الطريقة التي الآن نجدها ونجدها في أصحاب الأئمة أيضا. إذن فهذا بنفسه كاشف قطعي، هذا هو الوجه الخامس من الوجوه الخمسة المتقدمة، كاشف قطعي عن أن الطريقة التي كانت في مولد رضا للأئمة المعصومين إنما هو نفس الطريقة الخلائية، يعني تجيه الظهورات والتحكم بالظهورات والاحتجاج بالظهور لظاهر كلام الإمام لكشف مراده ومراده على الإمام وللإمام على المسلمين. وسيرة المتشرعة كما قلنا في مثلا لا يحتاج حين إلى إثبات عدم الرد، الإمضاء إلى عدم الرد، وإنما يكفي فيه الركن الأول وهو أخذ معاصرة هذه السيرة ووجودها في زمن المعصومين، هذا يكفي في الكشف عن الحكم الشرعي لأن هذا معلول للحكم الشرعي كما قلنا، أنه كاشف عن أن الشارع راضية بهذه الطريقة بلا حاجة إلى أن نبحث ما بأيدينا من الروايات لأنني تنفيها ما يكون راجعا أو لا يكون راجعا. ومن هنا لا يأتي على هذا التقرير ما سوف يأتي على التقرير على التقرير الآخر، التقرير التمسك في سيرة العقلاء من إشكال المشهور من أنه لعل مثلا مطلقات وآيات النهي عن العمل بالظن ونحن ذلك تكون راجعة عن هذه الروايات على ما تقول. إذا في الإشكال الذي ليس تاما حتى هناك، لو تم فلا موضوع له هناك، لأن هذه التفسيرات الشرعية لهذا التقرير لا يحتاج إلى إشكال على ذلك، لأنه هو بنفسه كاشف عن موقف الشارع ومعلول لنور الشارع، كاشف عنه كشفا برهانيا كليا. هذا التقرير الأول الذي هو خير دليل في الواقع، أحسن دليلين يقطع على أساسين الفقير لحجية السيرة لحجية الظهورات الشارع أيضا كما هو كذلك في مقام كشف أمراض الشرعية وأحكام الشرعية. قلنا أن هذا غير ممكن في بعض الخطابات الشرعية التي نقلها نفس هؤلاء الأصحاب، غير ممكن أن هو ينقل شيئا وخطابا على المعصوم الأول مثلا ويقصد ينقل مخصصه مقيده مخالفه عن المعصوم الآخر حتى إلى أنه يسألونهم أننا يسأل أحدنا في أخبار التعارض وأخبار العلاج، أحدنا يسألكم عن شيء تقولون بشيء ثم يسأل الآخر، سأل أبيك من قبل عن نفس ذلك الشيء قال له شيء آخر. وأيضا كانوا متفقين إلى أن هذه الكلمات التي كانت تصدر منهم لن تكن تبلغ اليقين، مسألة اليقين إلا كيف يمكن افتراض يقينين متناقضين. إذن كانوا يعملون بالظهورات، كان الشيء الذي يعملون به إنما هو الظهورات لا حصول اليقين، فإنه مع الالتفات إلى هذه الخصوصية كيف يمكن أن يحصل للإنسان اليقين من هذه الظهورات، وقد كثر منهم احتمالهم ووضح من سيرتهم سيرة الأئمة أنهم كانوا يتدرجون في مقام بيان الأحكام، ولم تكن هذه الأحكام تبين كلها دفعة واحدة من خلال كتاب أو من خلال مؤلف يكون مشتملا على مجموع القوانين، هذا أمر واضح لمن يراجع الرواة والروايات أصحاب الأئمة. إذن فالدليل الأول وهو التمسك بسيرة المتشرعة يكون خير دليلين، وأفضل الأدلة التي بها تثبت حجية الظهور حتى عند الشارع يقطع الفقيه على هذا وبذلك حجية الظهور لدى الشارع، خصوصا إذا يضاف إلى ذلك ما سوف يأتي من بعض الروايات والدلالات التي بمجموعها قد تبلغ حد التواتر من أن الأئمة هم أيضا كانوا يرجعون إلى الظهورات وظهورات الكتاب الكريم وظهورات الروايات هذا الدليل الأول. وأما التقريب الثاني للسيرة فهو التمسك بسيرة العقلاء، التمسك بسيرة العقلاء وارتكازهم وطبعهم الذي يقضي بأنه أن يعمل بالظهورات وأن الظهورات حجة. فالسيرة العقلائية يمكن أن يقرب الاستدلال بها بأحد نحوين. النحو الأول ما هو الدارج في أكثر الدارات الأصولية حينما يصلون إلى هذه المسألة من الاستشهاد والاستدلال بعمل العقلاء في أمورهم الحياتية واليومية. يقولون لا يشك أحد حينما ملاحظ الأوضاع العقلائية أن وسيلة التفاهم والتحاور بين العقلاء إنما هو ظهورات كلام وظهورات الكلام، وليست هذه الظهورات كلها قطعية. دعوة أن هذه الظهورات تكون قطعية لا، مجازفة واضحة. أكثر هذه الدلالات الكلامية والمحاورات الدلالات والظهورات هي ظنية على أفضل تقدير لا أنها قطعية. والعقلاء في أعمالهم وأغراضهم وتعاملاتهم ما بينهم ليس لهم طريقة إلا هذه الطريقة، إلا الأخذ بظاهر كلام الإنسان في المرافعات، في المعاملات، في المبادلات، في الأغراض الأخرى، في المراجعة إلى الخبرة، إلى الخبرة، في كل هذه المسائل التي دائماً يبتلي بها الإنسان في حياته. التمسك بالسيرة العقلائية في بعض الأمور المعاشية واليومية والأغراض التكوينية، هذا هو ظاهر استدلال واستشهاد مشهور من قراءة الأصول في مقام تقرير السيرة العقلائية. هذا تقريب. ويوجد تقريب آخر أعمق من هذا التقريب ولعله أكثر فنية وأقل إشكالا على ما سبق، وهو أن يقال أننا لا نتمسك بالسيرة العقلائية في باب أغراضهم المعاشية والتكوينية، وإنما نتمسك بسيرة العقلاء في مجال أغراضهم المولوية والتشريعية. فإن العقلاء أيضا لهم مولويات، ليست المولوية والاحتجاجات والاحتجاج بين المولى والعبد، بين السيد والعبد مخصوصا لبعض الأحكام الشرعية. العقلاء إذن لهم مثل ما في المولويات، ولهم سيد ومسؤول كبير وصغير ومطاع ومطيع حينئذ، ولهم قوانين في هذه الأحكام عرفية اجتماعية قانونية. هذه الأحكام والقوانين في مقام الوصول إليها وفي مقام الإدانة وتحميل المسؤولية نجد أنهم يجعلون الظهور ميدانا وحجة. فالموالي العقلائية كالمولويات العقلائية تحتاج إلى مقام المعاقبة والمحاسبة. المولى حينما يريد أن يحاسب عبده، العبد حينما يريد أن يعتذر أمام مولاه، الرئيس حينما يريد أن يحاسب مرؤوسه ويعاقبه على مخالفته، المرؤوس حينما يريد أن يعتذر أمام مولاه ماذا يعتذر؟ يعتذرون بالظهورات. إذا كان حينئذ عمله مخالفا مع وجود يعقد الجنوب أنت قلت لي مثلا كذا وما لا في عموم في إطلاق يعتذر به، أو بالعكس يعتذر به على عبدين. بل لا نحتاج إلى هذه الفرضية، فرضية أن نعيش مولويات عقلائية. نقول أساسا الطبع العقلائي يقتضي هذا الشيء، يعني كل إنسان بطبعه العقلائي بنحو القضية الشرطية إذا يفترض أنه لو كان مولى لماذا كان يحتاج؟ أي شيء يجعله حجة على عبده ويعتذر ويحتج به عليه، أو يعتذر أمام مولاه لو كان له مولاه بالظهورات؟ فيكون هناك ارتكاز عقلائي على جعل الظهورات هي ميزان الاحتجاجات وميزان الاعتذار والتنجيد والتعبير في بعض الموالي العقلائية. حتى الإنسان العرفي العقلائي الذي ليس مولى أيضا لو تقمص قميص المولوية قميص المولوية وجلس مجلس المولى كان في اعتقاده أنه يحاسب ويحاسب ويكشف عن مراماته ومراداته بظهورات كلامه، ويحتج بذلك على مرؤوسين كما أنه يعتذر المرؤوسون أمامه بذلك. إذن فالارتكاز السيرة العقلائية التشريعية أيضا موجودة، ليست هذه السيرة العقلائية على العمل بالظهورات في الخصوص داخلة الأغراض التكوينية. حتى الأغراض التشريعية العقلاء يعملون فيها بالظهورات ويجعلون الظهور منجزا ومعذرا في مقام تحمل مسؤولية الغرض التشريعي والمولوي العرفي والعقلائي. إذا هذا تقريب الثاني تقريبا بالسيرة العقلائية للعقلاء إما هم موالي للموالي العقلائية إما هم موالي بالفعل بالرجوع إلى الموالي العقلائية الثانية أو بلحظة القضية الشرقية التي أشرنا إليها والتي أيضا تصح وتكفي بالإبطال ذلك. السيرة العقلائية بالمعنى الأول، السيرة العقلائية بالمعنى الثاني لا يوجد فيه نقاش ومسألة واضحة أن هذه السيرة العقلائية سيرة عقلائية تشريعية، يعني نظر وارتكاز عقلائي تشريعي. فإذا ثبت أن هذا كان موجودا في زمن الشارع فما هو كذلك، إذا نستكشف لا محالة انضاف الشارع لها من عدم الوصول للردع فيها باعتبار أن السيرة العقلائية تحتاج إلى عدم. التقريب الأول الذي يجري على ألسنة الأصوليين ذاك التقريب يجب عليه مناقشة، فإنه قد يناقش في ذلك التقريب مناقشة صغروية وكبروية. يناقش صغرويا بأن السيرة العقلائية في باب الحضارات التسليمية، من قال أنه من باب حجية الظهور؟ لعله بنكات وملاكات أخرى في باب مخصوصة بباب الأغراض التسليمية، مثلا لعل نقطة العمل أنه في كثير من الموارد من الأغراض التكوينية في بعضها يحصل إطمئنان أو يقين، في بعضها يكون الغرض غير مهم فلا يهتم به، فاحتماله أيضا يكون محركا للمكلف فيتحرك، في بعضها من باب الاحتياط وعلى العكس من باب الأهمية يكون الاحتمال منجزا كما في موارد الخطر مثلا حينما الإنسان يحتمل أن يكون هناك خطر وكان قال له شخص ظاهر كلامه أنه يوجد في هذا الطريق خطر فقد يأتيته، لا من باب حجية الظهور حجية الكلام على المتائم، لا معنى للحجية في باب الأغراض التكوينية، لأن الأغراض التكوينية الحجية تعني المنجزية والمعدلية وهي مخصوصة بباب المولى والعار والعقوبة، وهنا لا يوجد عقوبة لا يوجد مولوية، وإنما الهدف نفس ذلك الغرض التكويني وهو تحصيل تلك المصلحة في العمل أو تجنب تلك المخشفة والخطورة، واحتماله أيضا قد يكون موجبا للتجنب فيتجنب، فيكون تركه إلى هذا الطريق ليس من باب حجية الظهور بمعنى من حجية الظهور التي هي المسألة المفروض عنها في المسألة الأصولية، من باب أن احتمال الخطر أيضا الذي ولده تكوينا كلام هذا المتكلم وظاهر الكلام يكفي أن يتجنب، لو كان من غير ناحية الظهور إذا يحصل هذا الاحتمال لكان يتجنب، وهكذا. إذن فصغرويا لا يمكن إثبات الحجية في موارد السير العقلائية في الأغراض التكوينية، مع موضوع المنجزية للحجية بمعنى المنجزية والمعدلية فيها، وتوجد فيها ملاكات أخرى تكون قد تكون مجموعة تلك الملاكات هي تسجل هذا العمل الخارجي اليومي الحياتي على طبق الظهورات، لا من باب الحجية فإنه لا معنى للحجية هنا. هذا الإشكال الصغروي، وإشكال كبروي أنه لو سلمنا أن العمل من باب الظهور فقط لأنه ظهور اجتنب ولأنه ظهور ارتكب هنا، لا لملاكات أخرى من الإطمئنان أو عدم الأهمية أو الاحتياط، هذا العمل عمل عقلائي في دائرة الأغراض التكوينية، وهذا لا يمكن غاية ما يلزم من إمضاء الشارع لها إمضاء الشارع لها في دائرة الأغراض التكوينية لا في دائرة الأغراض التشريعية. كيف نستفيد من مثل هذه السيرة حجية الظهور من مثل هذا العمل العقلائي في دائرة الأغراض التكوينية؟ كيف نستفيد من عدم رجعها؟ كيف نستفيد حجية الظهور في دائرة الأغراض التشريعية؟ أغراض التشريعية لعله تختلف عن الأغراض التكوينية، وهذه السيرة سيرة في حدود الأغراض التكوينية، إذن فلا يمكن أن نستندي على ذلك. كلا هذين الإشكالين واضح الاندفاع على ضوء التحليل المتقدم بالسيرة، فإن ما ذكر من أن هذه السيرة صغرويا أن هذه السيرة في دائرة الأغراض التكوينية قد لا تكون من ناحية الظهور، قد تكون من ناحية ملاقات أخرى تقترن مع الظهورات في أكثر الموارد وأغلب الموارد. هذا جوابه أن هذا حتى لو فرض إلا أنه هذا يؤدي إلى أن يكون هناك طبع عقلائي وجبلة وعادة عقلائية ولو ناشئة من تلك الملاقات، عادتهم على أنه كلما وجدوا ظهورا عملوا بهذا الظهور بهذا المقدار، لا إشكال أنه سوف يؤثر هذا الطبع العقلائي. إيجاد العادة وإيجاد الجبلة الثانية والفترة الثانية للإنسان هذا قد انحقق في هذه العملية، العقلاء في أمور المعاش وفي الأمور الحياتية غير التشريعية. وحينئذ هذا الاحتياط يشكل خطرا على الأحكام الشرعية أيضا، لأن الإنسان إذا اعتاد لا شعوريا بشيء وبحالة عرفية قد يتعامل مع الأحكام الشرعية والخطابات الشرعية مع الأغراض الشرعية أيضا نفس ذاك التعامل مع الأغراض الكونية، لأن العرف لا يفرق بين هذه الحيثيات كثيرا، الذهن العرفي لا الذهن الارتباطي أو الذهن المنطقي أو الفلسفي، الذهن العرفي الاعتيادي لا يميز بين هذه الحيثيات، حينما يصبح له طبع وعادة وجبلة واحتياط يستصحب لا محالة نفس الحالة والعادة ويبدل هذه العادة على الأغراض التشريعية فيعمل بها، فيكون حينئذ موجبا لارتكاب نفس العمل بنفس الظهورات في دائرة الأحكام الشرعية. فلو كان الشارع لا يرضى بذلك، يرى أن هذا غير صحيح مخالف لأغراضه وأن هذه الطريقة طريقة غير مقبولة عنده، هنا الطريقة وقال لا بد عليه أن يردع، كان لا بد له أن يردع لكي يجنب الأغراض الشرعية من التأثر بهذه العادة وبهذه النزعة الاعتيادية التكوينية الفطرية التي شكلت حالة لهؤلاء وصارت حالة ثانوية له، لكان يردع لهم هذا. وبهذا يظهر أن المناقشة الكبروية أيضا غير واردة، بمعنى أننا نستطيع أن نستدل حتى بسيرة المتشرعات بسيرة العقلاء في أغراضهم التكوينية على الإلغاء الشرعي حينما لا نجد ردعا في الأدلة والروايات التي بأيديناها، لأن هذه السيرة وإن كان دائرة الأغراض التكوينية للأغراض الشرعية لكن تشكل حضور على الأغراض الشرعية بإيجادها حالة اعتيادية ونزعة عامة لدى الإنسان العرفي، هذا سوف يأخذ معه هذه على الاعتقادية إلى غاب الأحكام الشرعية لو لم يردع الشارع عن ذلك، كما وقع ذلك في أمثال التمثيل والقياس والاستحسان، هذه الأمور التي قد يعملها الإنسان في أغراضه التكوينية مددها هؤلاء الذين اضطروا إلى الاستبداد من مثل هذه الأمور، أخذوها أيضا وعمدوها على الأحكام الشرعية استدلوا بها وورد الرد عنهم بذلك الشكل الشديد العجيب. إذن فأيضا نستطيع أن نستدل التقريب الأول الذي هو التقريب المشهور لدى الأصوليين نستدل على كونية الحضور، وذلك من خلال الكشف من عدم وجود ردع عن هذه السيرة والعادة العرفية العقلائية ولو في باب الأغراض التكوينية، نستطيع أن نستكشف لها حالة أن الشارع يرضى بحجة الظهران من وجهين متقدمين، وهو نقد الغرار لزوم نقد الغرار أو ظهور حاله بأنه بشكله ظاهر صالح أن يكون موافقا مع ذلك، إلا أن هذا ظهور الحال سوف يأتي أنه في المقام الخصوص لا يمكن الاستدلال به، لأن هذا الظهور بنفسه ظهور كما أشرنا فيما سبق أنه بالظهور لا يمكن إثبات حجية الظهور إلا إذا كان هذا الظهور بالغا مرتبة من مراتب اليقين أو مرتبة من مراتب الظهور المتيقن الحجية لإثبات مراتب الأدوان، وهذا شيء سوف يقع.